جعلنا دروثا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات،
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعظمون. نحمده حمدا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، نحمده على نعمة الإسلام والإيمان، نحمده على نعمة نزول القرآن، نحمده على بعثة النبي العدنان، نحمده على كل نعمة أنعم بها علينا، ونحمده على كل بلية سترها عنا بفضله وكرمه وعفوه. نحمده حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء العارفين، ونتوكل عليه توكل المنيبين، ونسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا. ونشهد أن نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أدعو الله تعالى لي ولكم أن يعيد الله علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في الدين والبدن والمال والآل. نحمده ونصلي على نبينا حمدا يليق بجلال ربنا، ونصلي صلاة تليق بشأن وجلالة وقدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تجعل عامنا هذا الذي انتهى، نسألك أن تجعله عاما قد غفرت لنا فيه الذنوب وسترت علينا فيه الذنوب. نسألك أن ترحم من مات منا، وأن تشفي من أصيب منا، وأن تعافي من ابتلي منا، وأن تصلح بيوتنا، وأن تصلح قلوبنا، وأن تصلح حالنا وأحوالنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وهيأتها وأعنتنا على القيام بحقها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تدخل علينا العام الجديد بكل خير، وأن تعوضنا ما خسرناه في عامنا هذا، أن تعوضنا خيرا في العام القادم. أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وفرجا لكروبنا وسعادة لنا في أخرانا ودنيانا يا ربنا. إخوتي أحبتي في الله، عام مضى لا ندري ما الله يحكم فيه، وعام هجري يدخل علينا لا ندري ما الله يقضي فيه، لكننا نثق تمام اليقين ونؤمن تمام الإيمان ونحسن الظن بربنا أنه لن يخيب سعينا ولن يخيب رجاءنا، وكما ستر علينا في أعوامنا السابقة أسأله أن يصلح لنا فيما بقي من أعمارنا. عام مضى يرتفع إلى ربه بصحائف لا يغادر ربنا فيها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بصحائف سجلت علينا فيها النظرات والهمسات والخطرات والخطوات والكلمات، سجلت علينا أعمالنا في كتاب لا ينقص منه شيء ولا يزاد فيه شيء، في كتاب لا يغادر فيه الله صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يرفع هذا العام ولا ندري كم أسأنا كم قصرنا كم أخطأنا كم تجرأنا كم وكم، وستر الله علينا ومن الله علينا وأبقانا إلى آخر الأعمال، والعبرة دائما بالخواتيم، فمن ختم عامه بتوبة وإنابة واستغفار وندم وعقد عزم القلب على فعل الخير وإصلاح ما مضى فإن الله يغفر له ما فات، لأن الله عز وجل وعدنا وعدا أكيدا لا يرد، وعدا من ربنا الذي يعطينا من فضله ويستر علينا برحمته. وعدنا أنه من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أردت أن أبدأ بمقدمة ولا أريد أن أعيد الكلام عن الهجرة وما فيها. الهجرة إما هرب أو طلب، الهجرة ترك وتخلي، والهجرة عمل وتحلي، الهجرة هرب وطلب، هرب من شيء وطلب لشيء. لهذا قال الإمام عز ابن عبد السلام: الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان. الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان، وأفضلها عند الله هجرة الإثم والعدوان لما فيها من إرضاء للرحمن وإرغام للنفس والشيطان. والهجرة لا تنقطع ما بقيت الحياة الدنيا، فنحن في كل نفس نهاجر إلى الله، والمسلم العاقل لا يترك الهجرة إلى الله أبدا، إما هربا وإما طلبا، هربا من الجهل وطلبا للعلم، هربا من البدعة وطلبا للسنة، هربا من الكسل وطلبا للجد والتشمير، هربا من قطيعة الرحم وطلبا لصلة الأرحام، هربا من عقوق الوالدين وطلبا لبر الوالدين، هربا من الإساءة إلى الناس وطلبا للإحسان إلى الناس، هربا من قول الزور والغيبة والنميمة والكلام السيء وطلبا لكلمة الحق والصدق، هربا من ترك السنن والطاعات إلى فعل العبادات والنوافل والإكثار من الطاعات، هربا من إهمال القرآن وترك الأذكار وطلبا لقراءة القرآن وذكر الرحمن، هربا من الغفلة والنوم، هربا من الغفلة والنوم، الغفلة عن ذكر الله والنوم عن طاعة الله، وطلبا لليقظة والانتباه وطاعة الله عز وجل، هربا من النوم طوال الليل فلا يصلي أحدنا لربه في ظلمة الليل ولو ركعتين، وطلبا للقيام بين يدي الله والخلوة بين يدي ربه وصلاة ركعتين. الهجرة هرب وطلب، هرب من كل معصية وطلب لكل إحسان وبر. نحن نهاجر إلى الله، والهجرة إلى الله شأنها عظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الهجرة شأنها عظيم، قدرها جليل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. روى الإمام أحمد في صحيحه لبيان أن الهجرة ليست فقط الانتقال من بلد إلى بلد، من بلد يعصى فيها الله إلى بلد يطاع فيها الله، من بلد يستطيع المرء أن يقيم فيها شعائر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلد لا يستطيع المرء أن يقيم فيها شعائر الله ولا سنة رسول الله، إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها شرع الله وشرائعه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث علق عليه الشيخ أحمد شاكر بأنه صحيح الإسناد، وعلق عليه شعيب الأرناؤوط بأنه حسن صحيح، وعلق عليه العلامة الألباني بأنه حسن من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص قال، والحديث مرفوع أو موقوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة خصلتان إحداهما هجرة السيئات، والأخرى الهجرة إلى الله ورسوله. إن الهجرة خصلتان إحداهما هجرة السيئات. اسمعي، نحن نحتفل بالهجرة ونفرح بمجيئها ومرور عام هجري، لكن كيف يحتفل المسلم العاقل الصادق بالهجرة؟ يحتفل بإصلاح النية وعزم القلب على فعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. إن الهجرة خصلتان إحداهما هجرة السيئات، والأخرى الهجرة إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. لا تنقطع الهجرة، لما قال ناس أن الهجرة قد انقطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، وإنما يقصد النبي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام فلا داعي للهجرة، إنما كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة ليهاجر أصحاب النبي ويهاجر المسلمون من بلاد لا يقيمون فيها شعائر الله إلى مدينة رسول الله، حيث يؤمهم ويعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ناس انقطعت الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة، ولا تزال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من المغرب أو من مغربها. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هيا نهاجر من الجهل إلى العلم، نهاجر من الكسل إلى الجد، نهاجر من القعود عن العمل إلى العمل، العمل لصلاح النفس، العمل لصلاح الولد والآل، العمل لصلاح البلد، العمل لصلاح الناس، العمل لعمارة الأرض، العمل لتغيير المنكر، العمل لرفعة الدين، العمل لسعادة الدنيا وفلاح الآخرة. كل هذا مطلوب، كل واحد مطلوب منه أن يهاجر إلى الله. بل كما قال ابن القيم: والهجرة في كل نفس نهاجر إلى الله عز وجل، لأنه يقول: والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، فنهاجر إلى الله في كل نفس ونعقد العزم بالهجرة، ومن هجرتنا إلى الله أن نعرف دين الله وأن نتعلم سنة رسول الله وأن نعرف حال أصحاب رسول الله. هيا نتعلم كيف كانت المرأة تربى وتربي، تتعلم وتعلم، تسلم وتعين أولادها وزوجها على الإسلام. نحن مع نماذج، هذه النماذج نضربها لأنفسنا ولبناتنا ولنسائنا، مع واحدة من المعلمات، من المؤدبات، من الصانعات، من المسلمات المؤمنات، من الأنصاريات الخزرجيات، مع هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة. هند بنت عمرو ابن حرام زوجة عمرو ابن الجموح، أم معاذ ومعوذ وخلاد وعبد الرحمن وهند، عمة جابر بن عبد الله بنت هند بنت قيس، أخت الشموس ولميس وأم عمرو وعبد الله بن عمرو. كل هؤلاء أسلموا مع رسول الله، وسبق إسلام معاذ ومعوذ وأمهم، ثم أسلم أبوهم عمرو بن الجموح. عشنا معها ونحن معها في آخر ساعة من ساعات يوم أحد، لما استشهد زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام وابنها خلاد ابن عمرو بن الجموح، وشهدت بنفسها وحملت الجثث على جملها لتدفنهم في المدينة، فسمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ادفنوا الموتى في مصارعهم حيث صرعوا حيث قتلوا، فرجعت بهم، أو رجع الجمل كما قلت، جملها معلم لم يشأ أن يذهب إلى المدينة كلما وجهته عاد. نعيش معها في آخر لحظة من لحظات هذه الساعة من يوم أحد، لما قبر النبي شهداء أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا بين عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد، وقيل جمع الثلاثة، عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح وخلاد بن عمرو بن الجموح في قبر واحد. وقال لهند لما رأت زوجها وأخاها يدفن في مكان واحد، قال لها: يا هند قد ترافقا في الجنة، خلاص دخلوا الجنة، يقينا دخلوا الجنة. لدرجة لما رأى النبي جابر ابن عبد الله ينكب على أبيه ويبكي، ينكب على أبيه ويبكي، يبكي بكاء شديدا، لأنه ترك له سبعا من البنات أو تسعا من البنات، ولا يدري جابر وهو شاب صغير، فتى صغير، ولا يدري ما يفعل. فجاء وهو يبكي فقال له النبي: يا جابر، أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ إن الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله كلمه كفاحا. فقال له: يا عبد الله تمنى الله، يقول النبي لجابر ليواسيه. وإحنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لما رأى أخت عبد الله بن عمرو بن حرام تبكيه، يقول جابر بن عبد الله: جاءت عمتي فاطمة تبكي أبي، فقال النبي لها: تبكيه أو لا تبكيه، لا تزال الملائكة تظلله بأجنحتها تنظر أين يدفن. ولما رأى جابر يبكي قال له: يا جابر، أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ إن الله ما كلم أحدا كفاحا إلا أباك. قال له: يا عبد الله تمنى. قال: أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل مرة بعد مرة لما رأى من كرم الشهادة. يا سلام، الله رأى كيف يموت الشهيد، لا يشعر بها كلدغة النملة، لا يشعر بشيء، فقال: أتمنى أن أرد إلى الدنيا. قال الله تعالى: فإنه قد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. قال: فأخبر من ورائي. قال: فإنا نخبر من ورائك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. أنا أخبر من وراءك، مش كده بس، اسمعوا إلى الكلام الجميل. لما قال النبي لهند: يا هند، قد ترافقا في الجنة، هنا لاحت لهند لمحة وبارقة وذكاء وفطنة، وهنا يظهر معدن الإنسان وإيمانه، لأنها سلمت أمرها إلى الله ورضيت. لكن مش كده بس، لا، ده عندها فهم ووعي، هي حريصة على الجنة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني معهم. الله أكبر، أدعو الله أن يجعلني معهم في الجنة. فنالت شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المبشرات، مبشرة. أدعو الله أن يجعلني معهم، قد ترافقا في الجنة، أن يجمعني بهم. فاستفادت واستغلت هذا الباب العظيم من أبواب رحمة الله، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قلت لكم أريد أن أعلق على مسألة كرامة، وكرامة الصالحين والأولياء ثابتة بسنة خير الأنبياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية وكرامة الأولياء ثابتة. ومن كرامة عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح، أراد الله عز وجل أن يكافئ جابر وأن يكافئ هند وأن يكافئ معاذ وأن يكافئ معوذ وأن يكافئ الصالحين وأن يبين كرامة لهم. يقول جابر بن عبد الله بعد زمن، بعد أن قبرت أبي وزوج عمتي في قبر واحد، جاء سيل من السيول فجرف قبور أهل أحد، فنادى مناد في المدينة: من كان له ميت أو مقبور في أحد فليذهب، فإن الجثث طافت. أخذ السيف، جرف السيل تراب القبور فعلت الجثث. قال جابر بن عبد الله: فخرجت إلى قبر أبي وزوج عمتي عمرو بن الجموح لأنقل الجثث من مكان إلى مكان. يقول جابر: فلما فتحت القبر وجدتهما كأنهما نائمين لم يتغير منهما شيء وهما مبتسمان نايمين كل واحد على جنبه الأيمن لم يتغير منهما شيء إلا شعر في أذن أبي والباقي كما هو كأنه دفن أمس. هذا بعد كم؟ بعد 47 سنة من دفنهما. كرامة للشهداء لا يهمني. خلينا مع هند، هند التي تعلمت في هذه المدرسة، هند التي رأت هذه الآيات، رأت زوجها وسمعت دعوة النبي وقال ترافقا في الجنة اقبروهما أو ادفنوهما معا فإنهما كانا متحابين متصافيين رضي الله عن أصحاب النبي. لم تستسلم هند بل أرادت أن تفوز بالشهادة لتلحق بأخيها وابنها وزوجها وبالسابقين من الشهداء، فخرجت مجاهدة في سبيل الله، عاصرت وعاشت غزوة الأحزاب، وحوصرت مع من حوصر قرابة الشهر لما اجتمع 10,000 مشرك ويهود بني قريظة أحاطوا بمدينة رسول الله، ثم جاءت الريح فنصر الله المؤمنين وكفاهم شر هؤلاء الكافرين. ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عمرة الحديبية، فشهدت صلح الحديبية وبايعت النبي، فنالت البشارة مع الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهند دعا لها النبي بأن تكون رفيقة لزوجها وأخيها في الجنة، وشهدت بيعة الرضوان، ومن شهدها نال الرضا والرضوان. ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح خيبر، وخيبر هي حصون يهود، وقد تآمروا مع المشركين في غزوة الأحزاب، فأراد النبي أن يؤمن مدينته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار خيبر ليفتح هذه الحصون، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج معي إلا من شهد الحديبية. وخرجت هند بنت عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة من غفار ذهبت أنا وجماعة من النسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا يا رسول الله أردنا أن نخرج معك إلى خيبر نداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بركة الله. وفي حديث نسيبة بنت كعب قالت خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 امرأة، منهم أم منيع ومنهم نسيبة ومنهم نساء من بني سليم من بني سلمة، منهن هند بنت عمرو ابن حرام، خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر. هذه المرأة أو الفتاة أو الجارية التي ذهبت مع النساء إلى رسول الله يقولن له أردنا أن نخرج معك إلى خيبر نداوي الجرحى ونسقي العطشى ونعين المسلمين بما استطعنا إلى ذلك سبيل. فقال النبي على بركة الله: تقول هذه البنت، هذه الجارية: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب إن البنت دي كانت أول مرة يأتيها الحيض في غزوة خيبر. يعني إيه؟ يعني كان عمرها كام؟ 12 13 14 سنة، أول مرة يأتيها الحيض، رضي الله عنها وأرضاها. ولها قصة ذكرها أهل العلم، ليس هذا موطنها، لكن الشاهد أنها كانت جارية لأول مرة تحيض، وخرجت إلى أين؟ إلى حصون قيبر، الحصون المنيعة اللي كان يفتخر بها يهود، وخيبر أرض كلها خير وكلها زراعة وكلها ذهب وكلها حدائق وكلها نخيل وكلها أموال وأسلحة وذهب، كنوز في خيبر عظيمة. تقول هذه الجارية: فرضخ لنا النبي من غنائم خيبر. أنا مش هتكلم على غنائم خيبر كام، كم أعطى للنبي، كم أعطى النبي منها لأصحابه من غنائم، لكنه أعطى للنساء. وتقول نسيبة بن كعب: فقسم لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غنائم خيبر قسما، مش سهم، السهم للمقاتل، للفارس وللراجل. أما هذه تقول الجارية: فرضخ لنا النبي من غنائم خيبر. رضخ يعني ادلنا جزء، وتقول: فقسم لنا النبي من غنائم خيبر قسما، أعطاه للنساء، قسم على النساء ثياب وحلي. تقول هذه الجارية: فأعطاني النبي قلادة. قلادة سلسلة من ذهب من فضة، ما قالتش، لكن قالت: فأعطاني النبي قلادة. اسمعي يا أختاه، اسمعي يا بنتاه، إلى هذه الجارية لما تقول: فأعطاني النبي قلادة من قلائد خيبر فكنت ألبسها، وقد أوصيت أن تدفن معي عند موتي لتكون شاهدة لي عند الله أنني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء المهاجرين، رحم الله نساء المسلمين، رحم الله جميع المسلمين. تقول هند: فقسم لنا النبي قسما، فأعطانا من الثياب ومن الحلي، وأعطانا من الحب، من البر والشعير، لكنهم لم يعطيهم، وقال بعض أهل العلم أعطاهم من الخمس الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الخمس الخاص بالنبي. هند بنت عمرو ابن حرام جاهدت في سبيل الله، وليس لها رواية إلا ما روته السيدة عائشة عنها كما عند الطبراني. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرجنا صبيحة أحد فرأينا امرأة بين عدلين، خرجنا صبيحة أحد، يعني اليوم الثاني من أحد، فرأينا امرأة بين عدلين، عدلين يعني حمل جمل متوازي، واحد الناحية دي واحد العدلين، اللي هي بيقسموا الحمولة على الدابة جزء يمين وجزء شمال. قالت: فرأينا امرأة بين عدلين، فقلنا ما الخبر؟ ايه الخبر؟ قالت خيرا، دفع الله عن رسوله وعن المؤمنين، واتخذ الله من المؤمنين شهداء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ثم قالت لبعيرها حل، فقلنا ما هذا؟ قالت أخي وزوجي وولدي. هذه الرواية فقط عن هند بنت عمرو ابن حرام رضي الله عنها وأرضاها. ثم عادت هند بنت عمرو أم خلاد أم معاذ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتابعت واجبها ودورها كمربية وصانعة للرجال، وكانت رضي الله عنها عابدة زاهدة تصلي فرائض ربها وسننا من سنن نبيها، وتصوم وترعى أولادها وأولاد أولادها، واستمرت على ذلك زمانا، تعيش أحداث الإسلام وتربي أولادها وبالأخص ابنتها هند بنت عمرو ابن الجموح. أولادها كبروا تزوجوا، وهي استمرت تقوم بواجبها في الطاعة والعبادة، وكانت مثل زوجها، كان زوجها عمرو بن الجموح أحد أجواد الأنصار، كان كريم معطاء يطعم الطعام ويحسن إلى الأنام، فكانت هند كذلك كريمة سخية وفية، وكانت ترعى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولها بهن صلات وعلاقة. بنتها هند بنت عمرو بن الجموح صحابية مسلمة، أسلمت مع أول من أسلم من الأنصار مع أمها وأولادها، بل أسلمت قبل أبيها عمرو بن الجموح، لأن عمرو بن الجموح كان آخر من أسلم من الأنصار، تأخر إسلامه كثيرا وقد سبق أن تكلمنا. عاشت هند حياة الإسلام والإيمان على الطاعة والبر والإحسان، وتعيش أحداث الإسلام، لكن امتد بها العمر فلم يبق لها إلا أن تعبد ربها. أقبلت على العبادة والطاعة والبر والإحسان، وهكذا حال الإنسان، لا يمكن يستمر في جهاد ولا في خروج ولا في تحمل، بل إن السن يكبر والبدن يضعف، فتضعف الجوارح، ويسكن الإنسان إلى طاعة ربه عز وجل، يرجو حسن الخاتمة ويأمل وينتظر ساعة اللقاء مع ربه عز وجل. وهكذا عاشت هند بقية عمرها ترعى أولادها وربما أولاد أولادها، وقد ربت للأمة رجالا بل أسودا. قلت يكفيها شرفا أن ربت لنا وللإسلام وللدنيا أعلام، معاذ ابن عمرو، معوذ ابن عمرو، عبد الرحمن ابن عمرو، خلاد الشهيد ابن عمرو، وهند بنت عمرو. هند هذه تزوجت واحد من المسلمين اسمه محيصة بن مسعود، وله قصة مشهورة ليس هذا أوانها، لكني أقول عاشت هند بنت عمرو لتختم حياتها على طاعة ربها، ولا يمكن أبدا أن يخيب سعيها بعد طول هذا الجهاد. هل بعد أن نالت البشارة من النبي، نالت البشارة لها خصيصا لما قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجمعني بهما أو بهم، بزوجها وابنها وأخيها، ادعو الله أن يجمعني بهم، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجتمع بهم، ثم إنها شهدت صلح الحديبية. طب من أين عرفنا أنها شهدت صلح الحديبية؟ بالحديث التي ذكرته نسيبة بنت كعب، قال شهدت 20 امرأة خيبر، وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أسماء من شهد خيبر من النساء 20 امرأة، ذكر منهن هند بنت عمرو. معنى أنها شهدت خيبر يبقى يقينا شهدت صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر قال لا يخرج معنا إلا من شهد الحديبية، فنالت شرف أنها شهدت الحديبية رضي الله عنها وأرضاها. فلا بد أن تكون خاتمتها خاتمة خير، ولا يدرى متى كان متى كانت وفاتها. فقد بحثت كثيرا لأصل إلى تاريخ وفاتها فلم أجد لها تاريخا في الكتب، لكن الذي نعلمه أنها لقيت ربها بشهادة نبيها راضية مرضية. رحم الله هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة أو سلمة، رحم الله أم معاذ وأم خلال، رحم الله عمة جابر، رحم الله جميع المؤمنين، وأسأل الله أن يلحقنا بهم صالحين مصلحين. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المؤمنين.